ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر، فاجتمع إليه جموع كثيرة حتى إنه دخل السفينة وجلس، والجمع كله وقف على الشاطئ، فكلمهم كثيرا بأمثال كثيرة قائلا: هو ذا الزرع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة، فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جف، وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا بعد 100 وآخر 60 وآخر 30، ومن له أذان للسمع فليسمع. نشكرك من أجل كلمتك، أنت نريد أن يدخل كلمتك في قلبنا، ونريد أن نضع ذلك قيد العمل. نحن نثق أنفسنا إليك، نشكرك من أجل حياة ريك نيلسون أنه عاش من أجلك، فنشكرك من أجل ذلك. الآن هو في محضرك ويناظرك. نصلي من أجل زوجته وأولاده، ونسألك حتى تكون معهم في الروح القدس. آمين. إذا نحن في متى الإصحاح 13، فما الذي يحدث في عالمنا اليوم؟ الرسائل الحكومية، الكوفيد، إعادة تنظيم القوى العالمية، وزيادة المراقبة، وانهيار الأسس الأخلاقية، وارتفاع التضخم، ماذا يحدث؟ ذلك سؤال جيد، لكن هناك سؤال أكثر أهمية، وما الذي يقوله الكلمة اليوم؟ ما الذي يجري في قلبي وقلبك اليوم؟ إنه سؤال جيد أن نسأل ما الذي يحدث في العالم اليوم، ولكن السؤال الأهم هو ما الذي يجري في قلبي اليوم؟ متى إصحاح 13 عدد 1: في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر. في ذلك اليوم نفسه غادر يسوع المنزل في كفرناحم حيث يقيم، وتوجه إلى البحيرة. ماذا حدث في ذلك اليوم؟ نحن نقرأ أن يسوع في ذلك طرد يسوع شيطانا من رجل أعمى وأخرس، وقالت الأكثر السلطات الدينية احتراما أن يسوع فعل ذلك بقوة الشيطان. في نفس اليوم سمعنا ذلك في الأسبوع الماضي أن كان يسوع في بيت مزدحم، وجاءت والدته وأخوته للتحدث معه، وكانوا قلقين وخجولين منه. ماذا يحدث؟ ما كان يتساءل التلاميذ؟ يسوع المسيح معنا، لقد رأينا أن تعاليمه تحمل السلطة غير عادية، إنه يصنع آيات وعجائب. لماذا يقام أكثر المراجع الدينية احتراما؟ لماذا تستجوبه عائلته؟ لماذا كل عائلته يتساءلون من أجله؟ وإذا كان المسيح هو المسيح فعلا، لماذا لا يزال القادة الروماني القساد يثيرون الخوف؟ ولماذا لا يزال الجوع والمرض والموت حقائق يومية نعيشه اليوم. لماذا؟ ماذا يجري؟ في هذه الأثناء كان يسوع جالسا على الشاطئ ويراقب الأمواج، وتكلم يسوع عن هذا المثل لأربع أنواع من الترب. فجلس يسوع وكل الحشد وقف على الشاطئ، كان هذا هو الموقف المشترك للمعلم والجمهور في العالم القديم. ماذا تقولون إن جلست أنا ووقفتم أنتم؟ ذلك سيكون ممتعاً. كثيرون يقولون أن هذا الخليج وخليج الأمثال على هذا الشكل، والمدرج الطبيعي على شكل حدوة الحصان، مما يوفر الصوتيات البيئية لصوت يسوع ليحمل لمسافة تزيد عن 100 متر من القارب إلى الحشود المتجمعة على الشاطئ من القارب. من القارب قال هذا المثل. إنه تشبيه ملموس يهدف إلى إلقاء الضوء على الحقيقة بالنسبة للبعث وإخفاء الحقيقة للآخرين. يستخدم يسوع الأمثال ليكشف عن أسرار ملكوت الله لتلاميذه، ويحجب الحق عن أولئك الذين يعتقدون أنهم حكماء وفهمون. هذا المثل زارع، المثل الزارع، البذور الأربعة للتربة الصلبة الصخرية والشائكة والجيدة. وينهي المثل بهذه الكلمات: من له أذنان فليسمع. يسوع يريد لنا أن نفهم. إنه لشرف كبير أن نستمع إلى كلمات يسوع ونستوعب معنى الرسالة وندعهم موضع التنفيذ. ننظر إلى شرح يسوع إلى هذا المثل. فاسمعوا مثل الزارع: إذا سمع أحد بكلمة الملكوت ولم يفهمها، يأتي الشرير وينزع ما زرع في قلبه. هذا ما زرع على طول الطريق. أما ما زرع على أرض صخرية فهو الذي يسمع الكلمة ويقبلها في الحال بفرح، ولكن يقع على الفور. وأما ما زرع بين الأشواك فهو الذي يسمع الكلمة، لكن هموم الدنيا وغرور الغنى يخلقان الكلمة ويثبت عدم ثمرها. أما الذي زرع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهمها، إنه يأتي ثمارا ويثمر. وفي حالة واحدة 100 ضعف، وفي حالة أخرى 60، وأخرى 30. الزارع في ذلك اليوم كان يسوع، لكن في المستقبل سيكون التلاميذ. اليوم هو نحن. ما هو أثمن بذرة ليسوع؟ بالنسبة لهذا المثل يقول إنه أثمن بذرة هي كلمة الملكوت. إنه كلمة الله، إنه البذرة الأثمن. بكلمته خلق الله الكون. من خلال كلمته تحدث الله عن كونه، عن هذه العملية، عملية البذر والتغذية وجلب الثمار في العالم الطبيعي والعالم الروحي. بكلمته يغير الله القلوب. دعونا نتحدث عن الهندباء للحظة. في العالم الطبيعي الهندباء اختفت الآن، لكنها ستعاود الظهور في الربيع. في كل مرج تقريبا، في البر الرئيسي السفلي. هل كندا موطن للهندباء؟ كلا. ربما يحمل شخص ما بذرة على متن السفينة من أوروبا، وإذا ويأتي بها إلى كندا، وهذه البذر يعمل جيدا لينتشر. أين الـ DNA هذه؟ إنه في البذرة، الحمض النووي في البذرة، وهو ينتشر وتحمل تيارات الرياح هذه البذور وتنشرها. كان والداي يفزعان عندما يرون، أو نحن في الحديقة ننفخ الكرات المنفوخة بسعادة. تستمر الهندباء في الزهور كل ربيع لأن الحمض النووي موجود في البذرة. ما الذي يجعل ملكوت الله ينمو؟ إن البذور بذور كلمة الله. المسيح لديه كلمات الحياة الأبدية، يقول يوحنا 6. عندما نقبل هذه الكلمة ونتكلمها، إنه يدخل قلوبنا ويغيرنا ويغير الآخرين. ربما تتذكرون بيلي جراهام، إنه كان واعظ عظيم. عندما كان شابا صغيرا، كان عدد من أصدقائه يشككون في سلطة الكتاب المقدس. لماذا يجب أن نضع ونؤسس حياتنا على الكلمة؟ لماذا نسمح لهذه السلطة لكي يدخل في كل نواحي حياتنا ومستقبلنا؟ لماذا؟ هذا سؤال جيد، وكثيرون يتساءلون لسلطة كلمة الله. يوم ما كان بيلي جراهام يصلي وقرر في قلبه أن يقبل سلطان كلمة الله بالإيمان، كما أعلن جراهام عن رسالة الإنجيل، وكان يقتبس عن قصد شديد من الكتاب المقدس. ولقد قرر أن يتكلم بالكلمة، كما فعل ذلك بالإيمان، ورأى الناس يستجيبون بأعداد كبيرة من أي وقت مضى. البذر هو فعل إيمان بالله وكلمته. إن نسل الإنجيل الملكوت صالح دائما، قادر دائما على إنتاج الثمار. إنه يسوع الذي تكلم بكلمة الله. البذرة هي كلمة الله، لكن ما يغير هو حالة التراب. هناك استجابات عديدة لكلمة الله بسبب حالة التراب التي في القلب. وهذا ما يعلمنا المثل اليوم، ما هو حال قلبي؟ إنه فعلا ضروري، حالة القلب، حالة تراب القلب، تربة القلب. في مثل يسوع، عندما ينثر البذور من قبل الزارع ويسقط البعض على طرق صلبة، في ذلك الأثناء كان الحقول محاطة بطرق صلبة، وكانت هذه الطرق صعبة لكي يتغلغل الكلمة إلى داخله. وكانت الطيور تأتي وتلتهم البذور. كان القادة الدينيون مثالا على الطريق المتشدد، كانوا يسمعون لكنهم لا يتلقون، ولأنهم كانوا لا يقبلون فالشيطان كان يأتي ويخطف البذرة. تقع شقتنا على مسار طيران مئات الغربان في أثناء عودتهم إلى مكان إقامتهم في برنبي. تهبط الغربان على قمة بناياتنا والمباني المحيطة الأخرى. فإذا تركنا طعاما في الخارج فسوف يجدونها بسرعة. إذا كنت أشوى اللحم فإنهم يصطفون هناك، إنها معركة، يجب أن يدخل الطعام إلى مسكننا ويتم هدمه. الطريق المتصلب هو الشخص الذي يسمع كلمة الله في قلبه في مكان القرار، لكنه لا يسمح للحقيقة أن تتغلغل في جدران قلبه أو قلبها. يبقى طعام كلمة الله على ظهر قلبه أو قلبها كما كان. هذا هو التربة العنيدة. كان لي شرف مشاركة الإنجيل مع عائلة ألمانية في البرازيل. شاركت أعضاء ذلك العائلة الذين كانوا في النيو ايج، في حركة النيو ايج، وجذبهم الله برحمته إليه. سمعت الأم وأطفالها الثلاثة وجميع الأحفاد كلمة الله وأسلموا حياتهم ليسوع، لكن الوالد قاوم، كان مصمما أن يكون أنه لا يعرف. فشهدت له زوجته، شهد له أطفاله، شهدت له أنا. لقد كان يعتبرني كصديق، فطلب مني التحدث في الذكرى 25 لزواجه، لكنه قال لي ذات اليوم: ري، لقد خربت حياتي، عائلتي كلها تتبع يسوع. وعلى حد علمنا لم يسلم حياته أبدا ليسوع، رفض السماح لكلمة الله أن تخترق جدران قلبه ولم يسلم حياته ليسوع أبدا. لماذا زرع يسوع بسخاء في تربة صلبة؟ لماذا تكلم للفريسيين والكتبة بما أنهم لهم تربة صلبة؟ نرى كرم الله الغزير في الطبيعة. الله يعطي بسخاء. يمكن أن تنتج نفخة الهندباء ما يصل إلى 172 بذرة. نبتة واحدة ينتج 2000 بذرة. ما هي نسبة البذور التي تسقط في التربة الجيدة وتؤتي ثمارها؟ الله كريم. نرى هذا في العالم الروحي. هذا هو الهدف في إصحاح السادس: من يزرع بالشح فإنه يحصد أيضا بالشح، ومن يزرع بالبركة يحصد أيضا بالبركة. من يمد الزرع بالبذور والخبز كطعام سوف يزودك ويضاعف بذرك للزرع. لدى الله بذور أكثر من كافية. المشكلة ليست في مخزن الله. نشر يسوع الرسالة في كل مكان، لم يتحدث فقط إلى التربة الجيدة ولكن في كل مكان. ولا يجب أن نتذكر هذا. أحيانا يكون ذلك التربة القاسية وأفضل التراب. مثال على ذلك الرسول بولس، كان أفضل تربة على الإطلاق. في مثل يسوع بينما هو ينشر أو ينصر البذور يسقط بعضها على أرض صخرية. غالبا ما تكون التضاريس في إسرائيل صخرية وغير مستوية في كثير من الأماكن. يتم تغطية حجر الأساس من الحجر الجيري بطبقة رقيقة من التربة. مع انتهاء موسم الأمطار تزداد حرارة الشمس، تسخن التربة والضحلة بسرعة، تنبت البذور مبكرا وتعد بأن تكون محصولا رائعا. لكن النباتات تجف بسرعة وتذبل قبل أن تتمكن من النمو. لماذا؟ بسبب قلة عمق التربة، ولا يمكن للنباتات أن ترسل جذورها إلى الأسفل من خلال صخرة صلبة. هذا هو التربة الضحلة. ترمز التربة الضحلة إلى الشخص الذي يتلقى كلمة الله بحماس كبير في البداية. يبدو أن الشخص هو متحمس جدا، لكن بمجرد أن يكون هناك ضغط خارجي، بعد الإحباط، بعد المتاعب، يسقط الشخص سريعا. يتعدد التلاميذ الذين هم مؤقتون في أوقات النهضة عندما تكون الكنيسة في حالة جيدة. إنهم مفتونون بالعبادة والمعجزات والوعظ، إنهم ينجذبون إلى ما يحدث من حولهم، لكن لا يوجد قناعة داخلية. عندما يكون هناك أي متاعب من أجل الكلمة، لأنه يتركون الإيمان، لكن لأنه لا يوجد قناعة داخلية. بينما يستمر المزارع في زرع البذور، يسقط بعضها بين الأشواك. مشكلة التربة السلسة ليس كمية التربة، ولكن المنافسة في التربة. هناك أشياء كثيرة يحدث في الداخل، تتنافس الأشواك مع البذور الجيدة لأجل أخذ المغذيات والأشعة الشمس. ينجذب هذا الشخص إلى يسوع ووعود الملكوت، لكنه لا يرغب في الاستسلام بالكامل ليسوع كملك. قلبه مليء بهموم هذا العالم وخداع الغنى كما قال يسوع. ماذا يقصد يسوع بهموم هذا العالم؟ الهموم والمخاوف، القلق لهذه الحياة. نحن نعيش في عالم شديد القلق. نحن نعيش في عالم لا نعرف ماذا سيحدث في الغد، حتى لا نعرف ماذا سيأتي اليوم لنا. ونحن نسمع كثير من الرسائل، إنه سهل جدا أن نكون مهمومين بمشاكل هذا العالم، كصحة والدينا المسنين أو تقدم حياتنا المهنية أو مستقبل حياتنا المالية. لذلك نحن نبحث عن الأشياء التي تحمينا، لكننا لا نملكها. هذا هو السبب في أننا ننجذب إلى الثروات والمال. يمكننا أن نعتقد بسهولة أن المزيد من الثروة سيجلب الأمن الذي نتوق إليه، لكن إغراء الثروة الأرضية يبدو أفضل. نعم، يسوع صالح، لكن المال الأكثر هو أفضل. يعد المال بشراء الاستقلال والأمن والمكانة والسرور. التربة المجهدة. يحاول الأشخاص الذين يعانون من تربة القلب المجهدة إدارة حياتهم بدون الله. قلوبهم مليئة بالقلق، أنهم لا يستطيعون سماع كلمة الله. هناك الكثير مما يحدث في قلوبهم، الكثير من الاهتمامات والكثير من الرسائل. لا تغير البذور بذور تفكيرهم وتهدئ مشاعرهم. إنهم لا يصلون إلى مرحلة النضج وليؤتي البذور ثمارها. إن لم يدخل ويتغلغل القلوب إلى قلبنا لا نستطيع أن نؤتي بثمار. لحسن الحظ، بينما ينصر المزارع البذور يسقط بعضها على تربة جيدة وينتج البعض 100 ضعف، والبعض 60، والبعض 30. الماء علامة على بركة الله في الكتاب المقدس. أما الذين في الأرض الجيدة فهم الذين يسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويأتون بثمر. هؤلاء الناس يستمعون، هم عائلة يسوع الحقيقية، يفعلون إرادة الأب، ولأنهم جميعا موجودون حقا فهناك محصول وفير، ويدعون ثقتهم في يسوع لأن البذرة يدخل حقا في قلبهم ويأتي بثمره. إنهم يأتون بثمر بصبر. إنهم عائلة يسوع الحقيقية. إنهم تربة الناعمة. يسأل الناس أحيانا هل يمكن إنقاذ تربة رقم 2 أو 3؟ هل يمكن أن أكون أرضا صخرية أو شائكة وأن أخلص؟ يسوع يقول إن هذا السؤال خاطئ. أبدا لم يكن الرقم 2 أو 3 هم ترب جيدة بالنسبة ليسوع. يقول يسوع مرارا أن الشجرة السليمة، لأن لا تستطيع الشجرة السليمة أن تصنع أثمارا رديئة، ولا الشجرة المريضة أن تثمر ثمرا جيدا. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. وهكذا سوف تتعرف عليهم، من ثمارهم تعرفونهم. اجعلوا الشجرة جيدة وثمارها جيدا، واجعلوا الشجرة رديئة وثمارها رديئا، لأن الشجرة تعرف من ثمارها. فإذا بالنسبة إلى هذا أعداد، لا تريد أن تكون رقم 1 أو 2 أو 3 وفقا ليسوع، فهم ليسوا بخير أبدا. هل يمكنني أن أكون تربة 2 أو 3 أو 1 وأخلص؟ هو بالتأكيد سؤال خاطئ. قد تسأل كيف أكون ذلك التراب الناعمة وأؤتي بثمر، ولكن قد تسأل ما المقصود بالفاكهة؟ ويمكن أن نرى لحياتك الشخصية، أنت تستقبل الكلمة وقلبك يتحول بالروح، ونحن نفكر نبدأ بالتفكير بشكل مختلف. أنت فعلا تتغير لتكون على شبه يسوع. وأيضا هناك دليل خارجي على هذا التحول الداخلي. ينتج هذا التغيير في القلب أقوالا وأفعالا تؤثر على الآخرين بطريقة قوية، ويحول الآخرين بكلمة الله. إذا لم يكن هناك فاكهة جيدة فلا يمكننا الافتراض بوجود حياة. فقط التربة الرابعة تسمى جيدة. أنا وأنت نريد حقا أن نكون تربة رقم أربعة. البذور في التربة الناعمة تنتج تأثيرا يفوق خيالك. من الضروري أن نتذكر هذا، إن الاستناد ليس على عملنا كم من الأعمال النقيم، لكن إنه يتأسس على الله نفسه. الهدف من المثل ليس أن نحاول قياس تأثير عملنا أو مقارنة أنفسنا بالآخرين. نحن نزرع ما أعطينا، لذلك ليس الغارس ولا الساقي شيئا، بل الله وحده الذي ينمي. في ذلك اليوم عندما جلس يسوع على ضفاف بحيرة طبرية، أراد التلاميذ أن يفهموا ما يجري، وأنت أيضا يمكن أنك جالس هنا وتسأل ما هو التطبيق الأساسي للمثل، لكن هناك سؤال مهم: ماذا يحدث في قلبك وماذا يحدث في قلبي؟ ليس كل من يسمع يقبل يسوع، هناك ردود أفعال متباينة. عندما نتكلم بكلام الله يجب أن نتوقع نفس الشيء، أن ليس كل من يسمع سيقبل كلمة الله، لأن هناك ردود أفعال متباينة، لأن هناك قساوة للقلب بسبب الاضطهادات، هموم الحياة، المقاومة الشيطانية. ماذا حدث ليسوع سوف يحدث لنا. لا يجب أن نتوقع أن كل من يسمع سوف يقبل. لكن يجب أن نثق في الله مع استجابة الآخرين. إن الحمد النووي في الكلمة، ونحن يجب أن نؤمن بذلك وننشر الإنجيل. نحن نثق الله بالنسبة للاستجابة للآخرين. في إشعياء 55: لأن المطر والثلج ينزلان من السماء ولا يرجعان هناك، بل يسقيان الأرض، مما يجعلها تلد وتنبت وتعطي البذور للزارع وخبزا للآكل. هكذا تكون كلامي الذي يخرج من فمي لن تعود إلي فارغة، لكنها ستحقق قصده وستنجح في الشيء الذي أرسلته من أجل. يمكن إيجاد تطبيق مهم من آخر على حياتنا الشخصية. يمكن أن يكون قلبه وقلبك أي من الأنواع من التربة الأربعة: عنيد، دحل، مرهق أو ناعم. ولكن إذا السؤال ليس ما الذي يحدث في العالم، السؤال المهم والأكثر أهمية: ما الذي يحدث في قلبي وقلبك؟ هل تربتنا عنيدة؟ وعندما نقاوم كلمة الله تصبح قلوبنا أكثر صلبة بشكل تدريجي. النميمة، الزنا، التعصب، الكبرياء على سبيل المثال. يجب أن نسمح لكلمة الله أن تتغلغل في قلبنا. يجب أن نصلي ونسأل النعمة للتوبة. لا يجب أن نرفع رأينا فوق رأي الله ونقع في مستويات متزايدة من خداع الذات. قد تكون الصلابة العاطفية هناك أو القلبية هناك بسبب أن شخصا ما استغلنا ولم أو لم يحترمنا، ونحن لا يمكننا أن نغفره، فتربتنا تحتاج إلى رعاية. يجب أن نسأل أشخاصا لكي يساعدونا وأن نصلي لكي يأتي النعمة في قلبنا. يجب أن نفتح الشقوق حتى تدخل البذور لكي يأتي الثمر. إن بذر كلمة الله يأتي إلى قلبنا، ولكن ليس حقا يدخل ويتغلغل إلى الداخل ويأتي ثماره ويشفينا. يجب أن نفتح قلبنا حتى تدخل البذور. كثيرون يأتون إلى كلمة الله بفرح، لكن أي صعوبة لكلمة الله كثيرون يتركون ويمشون. نحن بحاجة إلى الراحة في محضر الله والتأمل في الكلمة. أريد أن أكون ذلك التربة الناعمة كل يوم، لكن قلبي متحجر كثيرا لأسمع بشكل جيد. لدي كثير من الهموم من أجل عائلتي وأحفادي، من أجل الأهل. كثير من الأشياء يمكن أن يشغل قلبي، ويمكن أن يوقف كلمة الله من أجلي يعمل في داخل قلبي ويغيرني. يجب أن نتخلص من ذلك. الكثير من الأشياء تأتي وتشغلنا. يجب أن لا نسمح لذلك، ولكن نسمح لكلمة الله أن يدخل إلى قلبنا ونسمح لكي يقودنا. إنه سهل كثير أن العالم يأخذنا ويغرقنا في همومه. الخبر المفرح أن قلبنا يمكن أن يكون تربة ناعمة اليوم. نحن نتوق إلى هذه الأشياء، المعنى، الأمل. اسمح لكلمة الله أن تتغلغل بعمق في تربة قلبك. ونحن ذاهبون إلى مائدة الرب هذا الصباح. نسأل أنفسنا ونصلي لكي يعلن الله نوعية قلبنا ويغيرنا. دعونا نصلي. أصلي من أجل هذا الصباح، أصلي من أجل كل واحد موجود اليوم هنا. أحيانا يا رب إنه صعب علينا أن نفهم، فأنر بنورك علينا. أحيانا قلبنا ليس ناعما بكفاية لكي نقبل كلمتك وروحك. أحيانا نحن لسنا تائبين، نرى الآخرين بنظرة فوقية. نحن نسأل لكي تنقينا بالروح القدس اليوم. لقد مت من أجلنا حتى نكون نحن أحرارا، ولكي تعطينا قوة لكي لا نخطئ. أرجوك يسوع قم بعملك اليوم. لا نريد أن نصلب قلوبنا من أجل ما عمل الآخرين إلينا. أنعم قلوبنا، نسألك لكي تساعدنا. نسألك لكي نتجدد في استعدادنا للتبعية إليك. نشكرك لأنك تعيد عملك في قلبنا أيضا. نحن نسأل عمل الروح القدس في قلبنا اليوم لكي يناعم قلبنا، ونحن نأتي إلى مائدتك. نشكرك لكل ما فعلت من أجلنا. آمين. وبينما مشى يسوع نحو صلبه وموته، قال هذه الكلمات في يوحنا 12: الحق الحق أقول لكم، ما لم تسقط حبة الحنطة في الأرض وتموت فإنها تبقى وحدها، لكن إذا مات فإنه يؤتي ثمارا كثيرة. من يحب حياته يفقدها، ومن يكره حياته في هذا العالم يحفظها مدى الحياة الأبدية. إذا كان أي شخص يختمني فعليه أن يتبعني. كان يسوع حبة الحنطة التي ماتت.